الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فلا نزال في فتاوى اللجنة الدائمة مجلد 22 قسم الأطعمة، الصفحة 332. يقول السائل: رجل جمع مالا من حلال وحرام وبنى به بيتا وسكن فيه وأجر باقي شقق البيت، ثم تاب إلى الله توبة نصوحا، فماذا يفعل بالبيت علما بأنه في بلد تعاني من أزمة المساكن؟ أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: يعيد المال الحرام إلى أهله أو ورثتهم، وإذا لم يستطع ذلك لعدم معرفتهم أو نحو ذلك فيتصدق به عن أهله على الفقراء مع التوبة والاستغفار والندم على ما وقع والعزم على عدم العودة إلى ذلك، وبالله التوفيق. بمعنى أن البيت بيته، ولكن الحرام يرد إلى أهله، ويتوب إلى الله. عندك يا أيوب وهذا سائل يقول: له صديق كسبه من الحيلة، قال وهو من أرحامه، فكيف إذا زاره فهل يأكل عنده؟ أجابة اللجنة قائلين: إذا كان نفس الطعام الذي يقدمه كسبه من حرام، أو كان كل كسبه حراما، حرم عليك الأكل من ذلك. وإن كان ماله خليطا من حلال وحرام جاز أن تأخذ منه على الصحيح من أقوال العلماء، وبالله التوفيق. يعني معنى إذا كان ذاك الطعام المقدم هو بعينه من الحرام فلا يجوز أن يأكل منه، أو كان كسبه كله حرام فكذلك، إلا إذا كان كسبه فيه الحلال وفيه الحرام فهنا اختلف أهل العلم. وسمعتم ترجيح اللجنة أنه يجوز أن يأكل منه. وهذا السائل يقول: له أقارب وعنده شك في بعض دخلهم أنه من الحرام، قال بيننا وبينهم قرابة، ونضطر أحيانا لزيارتهم والأكل من طعامهم. أجابت اللجنة قالوا: الذي تعلم أن كل كسبه حرام لا يجوز الأكل من طعامه، أما الذي لا تعلم عنه شيئا أو ماله مختلط من الحلال والحرام فلا بأس بالأكل من طعامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وفي أموالهم شيء من الربا، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إمامهم في مسجدهم يأكل طعام لحم في ذبيحة كل ضريح، هذه تقام سنويا على أضرحة بعض الصالحين وتسمى عندهم بالوعدة، قال: فهل يجوز أكل هذه الذبيحة التي ذبحت عند ضريح هذا الصالح؟ وإذا لم يجوز أكلها فهل تجوز الصلاة وراء من أكل منها؟ أجابت اللجنة قالوا: الذبائح التي تذبح على أضرحة الصالحين لا يجوز الأكل منها، والإمام الذي يأكل منها يرشد ببيان عدم جواز الأكل، فإن أكل بعد البيان فلا تصلي خلفه، لأن الذبح من العبادات ولا يجوز إلا لله وحده، ولا يجوز التقرب بالذبائح للصالحين ولا غيرهم من المخلوقين، لقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح. وقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبالله التوفيق. لا تأكل من الذبائح التي ذبحت على القبور، ولا تصلي وراء الإمام الذي يأكل من هذه الذبائح. هذا سائل يقول بأنه بدون عمل، قال: وعائلته تصرف في المأكل والمشرب من حرام، فهل تجوز يقول صلاتي؟ أجابه أهل العلم قالوا: لا يجوز لك أن تأكل أو أن تلبس أو تنفق مما بذل لك من الكسب الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن لا تأثير لذلك على صلاتك بل هي صحيحة، وبالله التوفيق. انتهى. ومن صحيح الإمام مسلم لا نزال في كتاب صلاة المسافرين وقصرها وفي الباب 29 وهو باب استحباب صلاة النافلة في البيت وجوازها في المسجد. الحديث قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. وجاء بلفظ صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رقمه عند البخاري 422 وعند مسلم 777. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم يعني صلاة النوافل، أما الفريضة فيجب أن تكون في المسجد. ولا تتخذوها قبورا معناه أن القبور لا يصلى عندها، إذن لا تجوز الصلاة في المقابر. ويستحب أن يجعل الإنسان من صلاة النوافل في بيته. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ومعنى إذا قضى أحدهم الصلاة في مسجده يعني إذا أداها، إذا قضى يعني أدى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، فإذا أديتم الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. بمعنى اذكروا الله في بيوتكم وصلوا في بيوتكم النوافل واقرأوا القرآن في بيوتكم واقرأوا سورة البقرة أيضا في بيوتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي فلا تصلون فيها فتكونون قد شابهتم بيوتكم بالمقابر، المقابر ما يصلى فيها. فإذا لا تجعلوا بيوتكم مثل المقابر فلا تصلون فيها، بل صلوا فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذن فقرأوا سورة البقرة في بيوتكم حتى تنفر الشياطين من بيوتكم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. متفق عليه. رقمه عند مسلم 781. عندك رقم مسلم؟ رقم البخاري؟ أي نعم. عند البخاري 698 طبعة البغى. له آخر لهذا الحديث عند مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه: ولو كتب عليكم ما قمتم به. وهذا كان في شهر رمضان في عام من أعوامه. في العشر الأواخر منه احتجر حجرة من الخصف أو من الحصير، يعني حجز مكان من الحصير يصلي فيه في الليل في المسجد، فخرج يصلي في هذه الحجرة، فعلم بعض أصحابه فحضروا وصلوا معه، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله عنهم، يعني تأخر كأنها ليلة رابعة، حضروا معه الأولى والثانية والثالثة، الرابعة ما حضر ما خرج، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، أي رموه بالحصى. قال: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، أي قيام الليل، فعليكم بالصلاة في بيوتكم صلاة الليل، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، ولو كتب عليكم ما قمتم به. وهذا هو الذي منعه من أن يستمر بصلاة جماعة في ليالي رمضان خشية أن تفرض على أمته، فلما مات عليه الصلاة والسلام زالت هذه العلة والتي هي خشية أن تفرض. ولهذا جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إمامين، على أبي بن كعب وعلى تميم بن الداري، والآن إلى دورة أسباب الرزق. السبب الثالث الاستغفار. قال نبي الله نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الشاهد: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، أي مزارع وبساتين في الدنيا، ويجعل لكم أنهارا لهذه البساتين ولهذه الحدائق. سورة نوح الآية العاشرة إلى الثانية عشرة. افتح سورة هود الآية يفتح الآية من سورة هود. أيوة اقرأ. أعطوني كم رقم الآية؟ وقال هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. رسم المصحف ويا قوم كسرة بدنيا رسم المصحف كسرة على تحت الميم بدنيا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سورة هود الآية 52. وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. سورة هود الآية 3. قال وأخرج ابن حجر في في فتح الباري ما ذكره الحسن البصري أنه قال إن رجلا شكى إليه الجذب فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر الفقر فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر جفاف بستانه فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر عدم الولد فقال استغفر الله، ثم تلا عليهم هذه الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فتح الباري المجلد 11 الصفحة 98 الطبعة السلفية. هل تذكرون أدلة أخرى من الآيات والأحاديث على الاستغفار؟ نعم، هذا السائل إبراهيم اليوسفي من ليبيا يقول هل يجوز شراء الذهب بالدين وبيعه بسعر أقل من أجل الاستفادة من المال؟ والجواب لا يجوز شراء الذهب بالدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد وزنا بوزن، فقوله يدا بيد معناه سلم واستلم، لا يبقى لك ولا له، وقوله وزنا بوزن يعني بدون تفاضل. هذا السائل محمد من اليمن يقول هل يجوز لمن هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أن يسافر إلى بلده 3 أيام لأجل التجارة؟ الجواب لا بأس، ولا يقيم أكثر من 3 أيام. هذا محمد من ليبيا يقول هل يجوز التسمية باسم محمد وهو اسم شائع في ليبيا؟ قال وحاولت لكن بدون فائدة. يعني كأنه محمد لكنهم في لهجتهم يقول محمد، يعني لو نطق محمد لكن تكتب محمد، الأصل أنه محمد، فإذا كتبوها بحسب لفظهم خطأ. أصل الكلمة محمد، هم يقولون محمد لكنها تكتب محمد. وهذا عبد الرحمن بن غازي من مكة يقول ما الحكمة في الزواج من 4 نساء فقط؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله سبحانه وتعالى حكيم، أباح للرجل هذا العدد فقط بالنسبة للزوجات الحرائر، لكن الإماء لم يحدد كونها أمة مملوكة، فعلينا الرضا بما حكم الله به. هذا أبو شهد من ليبيا يقول أبعث إليكم سلاما من إخوانكم شباب الدعوة السلفية في ليبيا، ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويقول سؤالي البدع التي يقوم بها بعض المصلين بين صلاة التراويح ويكون الإمام غير راضي عن ذلك، فهل تجوز الصلاة معهم؟ إذا وجد مسجد ما فيه هذه البدع فالصلاة فيه أفضل، وإذا لم يوجد وصلى معهم ولم يشاركهم في بدعهم فلا بأس إن شاء الله. هذا السائل نبيل من المغرب يقول أقسمت بالله ألا أعصيه في ذنب معين ثم وقعت في ذلك الذنب، فما كفارة ذلك؟ الكفارة المذكورة في سورة المائدة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أنت بالخيار في واحدة من هذه الثلاث، فإن تعسرت عليك انتقلت إلى الرابعة وهي الصيام، تصوم 3 أيام. يقول السائل: رجل قال لزوجته: إن دخلت غرفة المجلس فأنت طالق. فأدخلت المرأة رأسها فقط وجسدها كامل خارج الغرفة، فماذا عليه؟ يقول: ثم إن رضي لها بالدخول بعد ذلك فهل تطلق؟ إدخالها للرأس ما عليها شيء، لأنه قال إن دخلت، ما قال إن أدخلت رأسك. إذا دخلت بكاملها تحصى الطلقة عليه، أدخلت رأسها فقط ما عليها شيء. وقول إن رضي لها بالدخول بعد ذلك، هو لم يشترط، ما قال إن دخلت بغير إذن حتى يقال إذا أذن فلا شيء عليها، هو أطلق. فإذا وقع الشرط وقع المشروط، ينفعه الإذن إن كان ذكره في كلامه الأول: إذا دخلت بغير إذن، فهنا أذن فينفع، لكن ما جعله في كلامه الأول ما ينفع. والله المستعان. هذا يسأل عن الروافض الذين يقاتلون الدولة في صعدة، هل هم خوارج؟ الجواب: نعم، يعتبرون خوارج ويعتبرون بغاة، فقتالهم من قتال البغاة، يعني الدولة إذا قاتلتهم هذا القتال يعتبر من قتال البغاة الخوارج، فلا يجوز لهم الخروج على الدولة. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم وإن ظلم وجار، لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. فالواجب على الروافض أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتوبوا إلى الله، ويحرم عليهم قتال الدولة وقتال المواطنين، قتال الأبرياء، قتال الجنود، كل هذا من الظلم، وكله يعتبر من كبائر الذنوب، هذه أمور تعتبر من كبائر الذنوب. ولكن انظروا إلى الذي يستمع إلى إملاء غيره، إيش تكون النتائج وخيمة. ونفس الكلام الحراك في المحافظات الجنوبية، نفس الكلام، كل هذا لا يجوز. عليهم جميعا أن يتقوا الله وأن يحافظوا على الأمن والأمان. الأمن نعمة من نعم الله على عباده، امتن الله بها عليهم، يجب المحافظة على نعمة الأمن. ولكن الذي يسيره غيره، هكذا تكون النتيجة، وهم آثمون ويتحملون الأوزار العظيمة، سواء كان أصحاب الحراك أو كان الروافض، يتحملون الآثام والذنوب العظيمة. فكل ما حصل من قتل وقتال وسلب ونهب وتشريد فهم آثمون، لأنهم السبب في ذلك. والذي يظن أنه في سبيل الله هو مخطئ، هذا القتال أعني بالنسبة للروافض هذا في سبيل الهوى ما هو في سبيل الله. وكونهم يقولون الموت لأمريكا الموت لليهود هذا فقط تعني على الناس الموت لأمريكا وهم يقاتلون المسلمين أين هم وأين أمريكا. ثم الذي يريد أن يقاتل أمريكا أولا يصلح نفسه أولا يصلحون أنفسهم يتقون الله في أنفسهم يتمسكون بالكتاب والسنة ويتفقهون في الدين ويحافظون على الصلوات الخمس أوقاتها ومع الجماعة ويتركون الشعوذة والخرافات الخزعبلات ويتركون المخدرات. نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول هل من نصيحة لمن يتكلم في وقت الدرس ويشغل إخوانه؟ لا شك أن هذا خطأ. أنتم في درس علم ما في داعي للكلام. انتبه للدرس انتبه للفوائد وسجل الفوائد وإذا لك كلام يكون بعد الدرس. يقول نذر بإطعام 60 مسكينا وبصيام شهر فكم يكون إطعام 60؟ يطعمهم بكيسين رز لكل واحد كيلو ونصف كيلو ونصف 60 ب90 كيلو قرابة 2 أكياس رز. تقول وصيام الشهر هل يشترط فيه التتابع؟ إذا اشترط التتابع تابع وإذا لم يشترطه إن شاء الله لا بأس أن يصوم 30 يوما ولو مفرقا على حسب النية على حسب نيته. إذا نوى التتابع يتابع إذا لم ينوي إن شاء الله لا حرج. لا يجوز للزوجة أن تصوم هذا الشهر نيابة عن زوجها لأن الذي نذر هو الزوج فهو الذي يصوم. أيضا نذكره بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. لكن إذا قد نذر المسلم نذرا يجب عليه أن يوفى به لأنه نذر. أما قبل أن ينذر يقال له لا تنذر، الصدقة أفضل من النذر، اجعلها صدقة. لأن النذر كما جاء في الحديث لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل. يقول هل يجوز للعساكر الذين يحاربون في صعدة أن يأخذوا أسلحة الروافض أم أن الأسلحة ترجع للدولة؟ يتشاور مع الدولة، إذا كانت الدولة سمحت لهم بهذا لا بأس، وأما إذا لم تسمح فيسلمونه للدولة. لأن العسكري معروف أنه يأخذ معاشه شهريا في أيام الحرب وفي أيام السلم. ترك السلاح؟ وأيضا نوصي العساكر بالاستقامة على الكتاب والسنة والعناية بالعقيدة، لأنه في خط المواجهة فقد يقتل، فيكون إذا قتل على عقيدة صحيحة، فعليهم أن يهتموا بالعقيدة فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وفيما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فيعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وحده لا شريك له، ويعتقد أيضا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال والجلال والكبرياء والعظمة، وأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وأنه سبحانه سميع بصير عليم خبير، وأنه يتكلم ومن كلامه القرآن، وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء، ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لجميع أنواع العبادات وحده لا شريك له، فلا يستحق العبادة ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا أحد من الإنس ولا من الجن ولا من الجمادات، وإنما الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له، فلا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يدعو إلا الله ولا يحلف إلا بالله ولا يركع ولا يسجد إلا لله، إلى غير ذلك من جميع أنواع العبادات لا تصرف إلا لله ولا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. وعليهم أيضا أن يهتموا بالصلوات وأن يحافظوا عليها جمع وجماعة، وعليهم بقراءة القرآن مع التدبر والعمل به وبتعلم السنة النبوية والعمل بها، وعليهم بالتفقه في الدين، وعليهم أيضا إخلاص العمل لله، هذا العمل الجهادي الذي هم فيه، يخلصون عملهم لله، يرفعون الأجر من الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك مما يجب عليهم العلم به والعمل. والله الموفق. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في فتاوى اللجنة الدائمة مجلد 22 قسم الأطعمة، الصفحة 332. يقول السائل: رجل جمع مالا من حلال وحرام وبنى به بيتا وسكن فيه وأجر باقي شقق البيت، ثم تاب إلى الله توبة نصوحا، فماذا يفعل بالبيت علما بأنه في بلد تعاني من أزمة المساكن؟ أجابة اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: يعيد المال الحرام إلى أهله أو ورثتهم، وإذا لم يستطع ذلك لعدم معرفتهم أو نحو ذلك فيتصدق به عن أهله على الفقراء مع التوبة والاستغفار والندم على ما وقع والعزم على عدم العودة إلى ذلك، وبالله التوفيق. بمعنى أن البيت بيته، ولكن الحرام يرد إلى أهله، ويتوب إلى الله. عندك يا أيوب وهذا سائل يقول: له صديق كسبه من الحيلة، قال وهو من أرحامه، فكيف إذا زاره فهل يأكل عنده؟ أجابة اللجنة قائلين: إذا كان نفس الطعام الذي يقدمه كسبه من حرام، أو كان كل كسبه حراما، حرم عليك الأكل من ذلك. وإن كان ماله خليطا من حلال وحرام، جاز أن تأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء، وبالله التوفيق. يعني معنا إذا كان ذاك الطعام المقدم هو بعينه من الحرام، فلا يجوز أن يأكل منه، أو كان كسبه كله حرام فكذلك، إلا إذا كان كسبه فيه الحلال وفيه الحرام، فهنا اختلف أهل العلم. وسمعتم ترجيح اللجنة أنه يجوز أن يأكل منه. وهذا السائل يقول له أقارب وعنده شك في بعض دخلهم أنه من الحرام، قالوا بيننا وبينهم قرابة ونضطر أحيانا لزيارتهم والأكل من طعامهم. أجابت اللجنة قالوا الذي تعلم أن كل كسبه حرام لا يجوز الأكل من طعامه، أما الذي لا تعلم عنه شيئا أو ماله مختلط من الحلال والحرام فلا بأس بالأكل من طعامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وفي أموالهم شيء من الربا، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول إمامهم في مسجدهم يأكل طعام لحم في ذبيحة كل ضريح، هذه تقام سنويا على أضرحة بعض الصالحين وتسمى عندهم بالوعدة، قال هل يجوز أكل هذه الذبيحة التي ذبحت عند ضريح هذا الصالح؟ وإذا لم يجوز أكلها فهل تجوز الصلاة وراء من أكل منها؟ أجابت اللجنة قالوا الذبائح التي تذبح على أضرحة الصالحين لا يجوز الأكل منها، والإمام الذي يأكل منها يرشد ببيان عدم جواز الأكل، فإن أكل بعد البيان فلا تصلي خلفه، لأن الذبح من العبادات ولا يجوز إلا لله وحده، ولا يجوز التقرب بالذبائح للصالحين ولا غيرهم من المخلوقين، لقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح. وقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله أخرجه مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبالله التوفيق. لا تأكل من الذبائح التي ذبحت على القبور، ولا تصلي وراء الإمام الذي يأكل من هذه الذبائح. هذا سائل يقول بأنه بدون عمل، قال وعائلته تصرف في المأكل والمشرب من حرام، فهل تجوز يقول صلاتي؟ أجابه أهل العلم قالوا لا يجوز لك أن تأكل أو أن تلبس أو تنفق مما بذل لك من الكسب الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن لا تأثير لذلك على صلاتك بل هي صحيحة، وبالله التوفيق، انتهى. ومن صحيح الإمام مسلم: لا نزال في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وفي الباب 29، وهو باب استحباب صلاة النافلة في البيت وجوازها في المسجد. الحديث: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. وجاء بلفظ: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رقمه عند البخاري 422، وعند مسلم 777. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني صلاة النوافل، أما الفريضة فيجب أن تكون في المسجد. ولا تتخذوها قبورا، معناه أن القبور لا يصلى عندها، إذن لا تجوز الصلاة في المقابر. ويستحب أن يجعل الإنسان من صلاة النوافل في بيته. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ومعنى إذا قضى أحدهم الصلاة في مسجده يعني إذا أداها، إذا قضى يعني أدى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، فإذا أديتم الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. لمعنى اذكروا الله في بيوتكم وصلوا في بيوتكم النوافل وقرأوا القرآن في بيوتكم وقرأوا سورة البقرة أيضا في بيوتكم، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي فلا تصلون فيها فتكونون قد شابهتم بيوتكم بالمقابر، المقابر ما يصلى فيها. فإذا لا تجعلوا بيوتكم مثل المقابر فلا تصلون فيها، بل صلوا فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذن فاقرأوا سورة البقرة في بيوتكم حتى تنفر الشياطين من بيوتكم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. متفق عليه. رقمه عند مسلم 781. عندك رقم مسلم؟ رقم البخاري؟ أي نعم. عند البخاري 698 طبعة البغى. له آخر لهذا الحديث عند مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه: ولو كتب عليكم ما قمتم به. وهذا كان في شهر رمضان في عام من أعوامه. في العشر الأواخر منه احتجر حجرة من الخصف أو من الحصير، يعني حجز مكان من الحصير يصلي فيه في الليل في المسجد. فخرج يصلي في هذه الحجرة، فعلم بعض أصحابه فحضروا وصلوا معه، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله عنهم، يعني تأخر كأنها ليلة رابعة، حضروا معه الأولى والثانية والثالثة، الرابعة ما حضر ما خرج. قال: فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، أي رموه بالحصى. قال: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، أي قيام الليل، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، صلاة الليل، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، ولو كتب عليكم ما قمتم به. وهذا هو الذي منعه من أن يستمر بصلاة جماعة في ليالي رمضان، خشية أن تفرض على أمته. فلما مات عليه الصلاة والسلام زالت هذه العلة، والتي هي خشية أن تفرض. ولهذا جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إمامين، على أبي بن كعب وعلى تميم بن الداري، والآن إلى دورة أسباب الرزق. السبب الثالث: الاستغفار. قال نبي الله نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الشاهد: يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، أي مزارع وبساتين في الدنيا، ويجعل لكم أنهارا لهذه البساتين ولهذه الحدائق. سورة نوح الآية 10 إلى 12. افتح سورة هود الآية 1 سورة هود. وقال هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. رسم المصحف: ويا قوم كسرة بدنيا، رسم المصحف كسرة على تحت الميم بدنيا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سورة هود الآية 52. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. سورة هود الآية الثالثة. قال: وأخرج ابن حجر في فتح الباري ما ذكره الحسن البصري أنه قال: إن رجلا شكى إليه الجدب فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر الفقر فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر جفاف بستانه فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر عدم الولد فقال استغفر الله، ثم تلا عليهم هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فتح الباري المجلد الحادي عشر الصفحة 98 الطبعة السلفية. هل تذكرون أدلة أخرى من الآيات والأحاديث على الاستغفار؟ نعم، هذا السائل إبراهيم اليوسفي من ليبيا يقول: هل يجوز شراء الذهب بالدين وبيعه بسعر أقل من أجل الاستفادة من المال؟ والجواب: لا يجوز شراء الذهب بالدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد وزنا بوزن. فقوله يدا بيد معناه سلم واستلم، لا يبقى لك ولا له. وقوله وزنا بوزن يعني بدون تفاضل. هذا السائل محمد من اليمن يقول: هل يجوز لمن هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أن يسافر إلى بلده 3 أيام لأجل التجارة؟ الجواب: لا بأس، ولا يقيم أكثر من 3 أيام. هذا محمد من ليبيا يقول: هل يجوز التسمية باسم محمد وهو اسم شائع في ليبيا؟ قال: وحاولت لكن بدون فائدة. يعني كأنه محمد لكنهم في لهجتهم يقول محمد، يعني لو نطق محمد لكن تكتب محمد، الأصل أنه محمد، فإذا كتبوها بحسب لفظهم خطأ، أصل الكلمة محمد، هم يقولون محمد لكنها تكتب محمد. وهذا عبد الرحمن بن غازي من مكة يقول: ما الحكمة في الزواج من 4 نساء فقط؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله سبحانه وتعالى حكيم، أباح للرجل هذا العدد فقط بالنسبة للزوجات الحرائر، لكن الإماء لم يحدد كونها أمة مملوكة، فعلينا الرضا بما حكم الله به. هذا أبو شهد من ليبيا يقول: أبعث إليكم سلاما من إخوانكم شباب الدعوة السلفية في ليبيا، ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويقول: سؤالي: البدع التي يقوم بها بعض المصلين بين صلاة التراويح ويكون الإمام غير راضي عن ذلك، فهل تجوز الصلاة معهم؟ إذا وجد مسجد ما فيه هذه البدع فالصلاة فيه أفضل، وإذا لم يوجد وصلى معهم ولم يشاركهم في بدعهم فلا بأس إن شاء الله. هذا السائل نبيل من المغرب يقول: أقسمت بالله ألا أعصيه في ذنب معين ثم وقعت في ذلك الذنب، فما كفارة ذلك؟ الكفارة المذكورة في سورة المائدة عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أنت بالخيار في واحدة من هذه 3، فإن تأثرت عليك انتقلت إلى 4 وهي الصيام، تصوم 3 أيام. يقول السائل: رجل قال لزوجته: إن دخلت غرفة المجلس فأنت طالق. فأدخلت المرأة رأسها فقط وجسدها كامل خارج الغرفة، فماذا عليه؟ يقول: ثم إن رضي لها بالدخول بعد ذلك فهل تطلق؟ إدخالها للرأس ما عليها شيء، لأنه قال إن دخلت، ما قال إن أدخلت رأسك. إذا دخلت بكاملها تحصى الطلقة عليه، أدخلت رأسها فقط ما عليها شيء. وقوله إن رضي لها بالدخول بعد ذلك، هو لم يشترط، ما قال إن دخلت بغير إذن حتى يقال إذا أذن فلا شيء عليها، هو أطلق. فإذا وقع الشرط وقع المشروط، ينفعه الإذن إن كان ذكره في كلامه الأول: إذا دخلت بغير إذن، فهنا أذن فينفع، لكن ما جعله في كلامه الأول ما ينفع. والله المستعان. هذا يسأل عن الروافض الذين يقاتلون الدولة في صعدة، هل هم خوارج؟ الجواب: نعم، يعتبرون خوارج ويعتبرون بغاة، فقتالهم من قتال البغاة، يعني الدولة إذا قاتلتهم هذا القتال يعتبر من قتال البغاة الخوارج، فلا يجوز لهم الخروج على الدولة. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم وإن ظلم وجار، لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. فالواجب على الروافض أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتوبوا إلى الله، ويحرم عليهم قتال الدولة وقتال المواطنين، قتال الأبرياء، قتال الجنود، كل هذا من الظلم، وكله يعتبر من كبائر الذنوب، هذه أمور تعتبر من كبائر الذنوب. ولكن انظروا إلى الذي يستمع إلى إملاء غيره، إيش تكون النتائج؟ وخيمة. ونصر كلام الحراك في المحافظات الجنوبية، نفس الكلام، كل هذا لا يجوز، على عليهم جميعا أن يتقوا الله وأن يحافظوا على الأمن والأمان. الأمن نعمة من نعم الله على عباده، امتن الله بها عليهم، يجب المحافظة على نعمة الأمن. ولكن الذي يسيره غيره هكذا تكون النتيجة، وهم آثمون ويتحملون الأوزار العظيمة، سواء كان أصحاب الحراك أو كان الروافض يتحملون الآثام والذنوب العظيمة. فكل ما حصل من قتل وقتال وسلب ونهب وتشريد فهم آثمون لأنهم السبب في ذلك. والذي يظن أنه في سبيل الله هو مخطئ. هذا القتال أعني بالنسبة للروافض هذا في سبيل الهوى، ما هو في سبيل الله. وكونهم يقولون الموت لأمريكا الموت لليهود هذا فقط تعمية على الناس، الموت لأمريكا وهم يقاتلون المسلمين، أين هم وأين أمريكا؟ ثم الذي يريد أن يقاتل لأمريكا أولا يصلح نفسه، أولا يصلحون أنفسهم، يتقون الله في أنفسهم، يتمسكون بالكتاب والسنة ويتفقهون في الدين ويحافظون على الصلوات الخمس أوقاتها ومع الجماعة، ويتركون الشعوذة والخرافات والخزعبلات، ويتركون المخدرات. نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول هل من نصيحة لمن يتكلم في وقت الدرس ويشغل إخوانه؟ لا شك أن هذا خطأ، أنتم في درس علم ما في داعي للكلام، انتبه للدرس انتبه للفوائد وسجل الفوائد، وإذا لا كلام يكون بعد الدرس. يقول نذر بإطعام 60 مسكينا وبصيام شهر، فكم يكون إطعام 60؟ يطعمهم بكيسين رز لكل واحد كيلو ونصف، كيلو ونصف 60 ب90 كيلو، قرابة 2 أكياس رز. يقول وصيام الشهر هل يشترط فيه التتابع؟ إذا اشترط التتابع تابع، وإذا لم يشترطه إن شاء الله لا بأس. أن يصوم 30 يوما ولو مفرقا على حسب النية، على حسب نيته. إذا نوى التتابع يتابع، إذا لم ينوي إن شاء الله لا حرج. لا يجوز للزوجة أن تصوم هذا الشهر نيابة عن زوجها، لأن الذي نذر هو الزوج، فهو الذي يصوم. أيضا نذكره بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، وقال لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل. لكن إذا قد نذر المسلم نذرا يجب عليه أن يوفى به لأنه نذر. أما قبل أن ينذر يقال له لا تنذر، الصدقة أفضل من النذر، فاجعلها صدقة. لأن النذر كما جاء في الحديث لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل. يقول هذا يجوز للعساكر الذين يحاربون في صعدة أن يأخذوا أسلحة الروافض، أم أن الأسلحة ترجع للدولة؟ يتشاور مع الدولة، إذا كانت الدولة سمحت لهم بهذا لا بأس، وأما إذا لم تسمح فيسلمونه للدولة. لأن العسكري معروف أنه يأخذ معاشه شهريا في أيام الحرب وفي أيام السلم. ترك السلاح. وأيضا نوصي العساكر بالاستقامة على كتاب السنة والعناية بالعقيدة، لأنه في خط المواجهة فقد يقتل، فيكون إذا قتل قتل على عقيدة صحيحة، فعليهم أن يهتموا بالعقيدة فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وفيما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فيعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وحده لا شريك له. ويعتقد أيضا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال والجلال والكبرياء والعظمة، وأنه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، وأنه سبحانه سميع بصير عليم خبير، وأنه يتكلم ومن كلامه القرآن، وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء، ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لجميع أنواع العبادات وحده لا شريك له، فلا يستحق العبادة ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا أحد من الإنس ولا من الجن ولا من الجمادات، وإنما الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له، فلا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يدعو إلا الله ولا يحلف إلا بالله ولا يركع ولا يسجد إلا لله، إلى غير ذلك من جميع أنواع العبادات لا تصرف إلا لله ولا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. وعليهم أيضا أن يهتموا بالصلوات وأن يحافظوا عليها جمع وجماعة، وعليهم بقراءة القرآن مع التدبر والعمل به، وبتعلم السنة النبوية والعمل بها، وعليهم بالتفقه في الدين، وعليهم أيضا إخلاص العمل لله، هذا العمل العمل الجهادي الذي هم فيه، يخلصون عملهم لله، يرفعون الأجر من الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما يجب عليهم العلم به والعمل. والله الموفق. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.